ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. كثيرا ما أقف عند هذا الحديث متعجبا، ويطول عجبي من هذين الأمرين اللذين يبدو أنهما متناقضان. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بقلوب مكلومة مريرة مجروحة متألمة، ولذلك هم يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بينما الحديث نفسه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، كان مضطجعا. فيا سبحان الله، من أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة وإخلاصا وحماسا ورغبة في نصرة الدين؟ وربه سبحانه دائما يسليه ويعزيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يظهر عليه الهدوء في مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة والمحرجة. هذه أيها الأخ الحبيب الأخت الكريمة قيمة عظيمة جدا ينبغي أن نتعلمها من سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. قضية أن الغضب والانفعال والمشاعر السلبية والانفعالات المتوترة أحيانا في مواجهة الأزمات التي يواجهها الإنسان لا تصنع شيئا، سواء كان الأمر يتعلق بأزمة شخصية تمر بالإنسان، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة نفسية، أزمة صحية، أو كان الأمر يتعلق بأزمة تخص الأمة كلها أو بلد من بلاد الإسلام من القضايا والمعاناة التي لا تخفى على أحد اليوم. فهنا ندرك تماما أن التعامل بروحانية، التعامل بهدوء، التعامل برضا مهم جدا. الرضا لا يعني التسليم بالواقع الفاسد، ولا يعني الاستسلام له، ولا يعني ترك المجاهدة، لكنه يعني محافظة الإنسان على اتزانه وعلى هدوئه وعلى عقله في مواجهة هذه الأزمات. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فقد اتزانه وفقد اكتمال عقله لن يستطيع أن يفكر بشكل صحيح. ولذلك يقول العلماء إن الغضب للعقل مثل الكسوف للشمس. أرأيت هذه الشمس التي تعمر الكون بجمالها ونورها وإضاءتها وحرارتها المتزنة، هي بمثابة العقل الذي يكشف للإنسان خفايا الأشياء ويساعده على تصورها بشكل دقيق. فإذا عرض لها الكسوف أفقدها نورها أو جزءا من نورها. وهكذا الغضب في مواجهة الأزمات يفقد الإنسان عقله وكماله واتزانه ونظره، فيتصرف بشكل غير صحيح ويطرأ من أعمال أو أقوال ربما يندم عليها بعد ساعة فقط من زوال الغضب عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن القضاء قضية حكم بين طرفين يتطلب حضور الذهن وصفاءه والاستماع إلى هذا الطرف وذاك الطرف. فإذا كان الإنسان مغضبا لم يستطع أن يحيط بالحجة بشكل دقيق. إذن هذه قيمة أساسية جدا ينبغي أن نظفر بها ونمسك عليها ونستفيدها من هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الهدوء في مواجهة الأزمات أيا كانت أمر ضروري. لا يعني الهدوء والرضا التسليم بالخطأ أو الاستسلام للواقع أو اليأس، كلا، ولكنه يعني أن ينظر الإنسان إلى هذه المشكلات نظرا متأنيا. وأقول من واقع مشاهدة ومعاناة وتجربة مع الكثير من الفئات التي تعيش داخل المجتمعات اليوم العربية والإسلامية، وفي ظل أيضا العدد الهائل من المشاكل والأزمات الخاصة والعامة، أن الكثيرين لا يملكون أنفسهم إذا هذه الأزمات، فيصبح عندهم نوع من كسوف العقل وبروز الغضب وبروز الانفعال. ولذلك ربما يتكلم الإنسان بحرارة ويتكلم بحدة، الذي يستمع إليه يتألم فعلا، لأنه يدرك أن كلام هذا الإنسان لم يصدر من فراغ، كلام عن صادر عن معاناة، عن قلب مجروح، عن ألم نفسي داخلي، عن مصائب حادة ومؤلمة. لكن يتألم أيضا الإنسان من وجه آخر، هو فقد هؤلاء الناس لاتزانهم، وبالتالي سوف تكون الأزمة مضاعفة. لو يكون الإنسان هادئا تجاه الأزمة، على الأقل سوف يتعامل معها بشكل صحيح ولو فيما يخصه هو. لكن إذا فقد اتزانه، فحتى هو قد نفقد هذا التعامل الصحيح مع الأزمة، ويصبح هو جزءا منها، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. وهنا نتساءل، هل يحفظ أحد منا الذين قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا، هل يحفظ أحد منا موقفا واحدا فقط من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، تستطيع أن تقول إنه عليه الصلاة والسلام فقد هذه الروح وتجاوزها؟ كلا، يعني أمثلة بالعشرات، لكن على سبيل المثال قصة الطائف مثال واضح على ذلك، لما استعنى بهم. مثل آخر قصة الحديبية، لما جاء عمر رضي الله عنه، وهو عمر الرجل القوي في الحق، ومع ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليس بالمشركين؟ فعلام نعطي الدنيا في ديننا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هناك نوع من التذمر، إن صح التعبير، الشعبي على صعيد الصحابة رضي الله عنهم. يمكن عمر أبلغ الصحابة وأجرأهم على البوح والتعبير عن هذا الموضوع، فيأتي لأبي بكر ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بهذه اللغة: ألسنا بالمسلمين؟ أليسوا بالمشركين؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ثم يعبر بهذا التعبير العجيب: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا. فاعتبر أن هذا العقد والصلح نوع من الدنيا. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ الهدوء، ليس فقط العبارات، الهدوء حتى في النفسية والشخصية. قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. كلمات معدودات لكنها بليغة، نحن الآن نتكلم عنها بعد 1400 سنة، ونستخرج منها هذا المعنى الراقي في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وشخصية الذين هم محل القدوة، بل كل أحد من الناس: الزوج، الموظف، الرئيس، المدير، المسؤول، التاجر إلى آخره، كل هؤلاء يحتاجون إلى إبراز مثل هذا المعنى وتعاهده في نفوسهم، بحيث أن الإنسان يحافظ على هدوئه واتزانه في المواقف، ويفصل تماما بين قضية الرضا بالفعل وبين قضية الرضا بالقدر. بمعنى أن الإنسان يرضى بما كتب الله عز وجل، ويدرك أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني غضبت أو رضيت، ماذا تستطيع أن تعمل؟ هل تعتقد أن مجرد الغضب والحرارة والانفعال والانزعاج أنه يمكن أن يغير من الواقع شيئا؟ أقول لك بكل صراحة لا، وأزيد أيضا وأهمس في أذنك وأقول: كثيرون جدا ماتوا وغادروا هذه الحياة وفي قلوبهم حسرات وآلام ومعاناة وتمنيات وتطلعات وأشياء مكبوتة، وربما أنا وأنت لا نعرف عنها شيئا لأنها ماتت بموتهم، بينما نعرف أولئك الذين تعاملوا مع واقع الحياة بشكل صحيح وباتزان، وصبروا وصابروا وواصلوا ووصلوا. وكل من سلك الطريق فإن الله تعالى يأخذ بيده ويوصله إلى ما يريد وما يصبو إليه بإذنه عز وجل. إذن فرق بين التسليم بالفعل الذي قد يكون فعلا خاطئا لا يجوز لنا أن نقبل به أو نسلم به، قد يكون هذا الفعل كفرا بالله، قد يكون عدوانا على عباد الله، قد يكون ظلما، قد يكون احتلالا، قد يكون أي لون من ألوان الأعمال الشنيعة التي يفترض في الإنسان الذي له عز وشرف وكرامة وإباء أن يقاومها، وأن يتدين ويتعبد بالسعي في إبعاد هذه الأشياء وإقصائها عن الناس. وأولئك النبلاء من الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ثم المصلحين وأتباعهم في الأرض كلها وفي التاريخ كله من أعظم وأجود وأجمل ما يسعون إليه هو محاولة رفع الظلم عن الناس وإعادة الحق إلى أهله ووضع المعايير الصحيحة في هذا العمل. فمثل هذا العمل الذي يقومون به عمل جليل وعمل عظيم وواجب عليهم أن يقوموا به. إذن ليس كل أمر يقع يفترض أننا نرضى به ونسلم به كواقع بمعنى أن لا نقاومه، لا، يفترض أن نسعى في مقاومة كل خطأ. بل يعجبني أن نتربى جميعا، أن نربي صغارنا وكبارنا على الإنسان إذا رأى شيء لا يصح له لا يعجبه أن يكون صريحا وواضحا في هذه القضية ويتكلم بجرأة وبأدب، لأنه لا تناقض بين الجرأة والأدب في مثل هذه القضايا، حتى لو كان خطأ من والده أو من معلمه أو من أستاذه أو من رئيسه أو من كبير أو صغير، أن يتحدث ويعالج هذه القضية وأن يتربى على أن كثرة تكرار الخطأ من الناس لا يعني التسليم له. هذا جانب. لكن من جانب آخر ننظر إلى القضاء والقدر الذي كثيرا ما يظلم عند الناس ويفهم على غير وجهه، يفهم أن القضاء والقدر يعني الاستسلام التسليم للواقع. لا، القضاء والقدر يعني مواجهة القدر بالقدر، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني نواجه قدر المعصية بالطاعة، نواجه قدر الظلم بالعدل والدعوة إليه، نواجه قدر الاستعمار والاحتلال بقدر المدافعة بقدر المستطاع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هنا علينا أن ندرك أن ثمة فصلا بين قضية التسليم بالقضاء والقدر، أن هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، فلا يصاب الإنسان بالجزع والهلع والانفعال المفرط، وبين قضية أن هذا الأمر الذي وقع إذا لم يكن أمرا صحيحا ومنطبقا مع معايير العدل والشرع أن علينا جميعا أن نسعى في مدافعته وفي إزالته. إذن هنا نلاحظ معنى جميلا وعظيما نتلقاه من سيد الدعاء وإمام الهدى محمد بن عبد الله عليه صلوات الله، وهو أن الهدوء يصنع الكثير، وأن مجرد الضجيج والجلبة والانفعال تجاه بعض الأشياء لا يكفي، ينبغي أن نحول مشاعرنا تجاه الأشياء التي تقع إلى برنامج عملي. وبالتجربة أيضا أقول إن أولئك الذين يملكون برامج عملية، بمعنى أن عندهم خطط بقدر مستطاعهم وبقدر إمكانهم للإصلاح والسعي والتدارك، أولئك المنهمكون في عمل إيجابي في الحياة البشرية، في الغالب هم أكثر الناس هدوءا، لأن هذا العمل الذي يقومون به يورثهم الهدوء ويشعرهم بأنهم يعملون وأنهم حاضرون وأنهم منتجون، وأن هذه الأشياء الفاسدة التي تقع يقابلها أشياء كثيرة صحيحة تقع أيضا في الواقع وفي المجتمع، وبالتالي يكون في قلوبهم اطمئنان وسكينة. ولذلك دائما في القرآن الكريم: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الإيمان فعل يقابله السكينة، لأن الإنسان قام بعمل وبالتالي حصل له نوع من الارتياح، بينما إذا كان الإنسان قاعدا يتفرج فهنا تلاحظ تفاقم المشكلة والمعاناة عنده، وكأن لسان حاله يقول: لماذا الكل يعملون ويفسدون فيما يرى هو وينظر ويعملون العمل الخطأ وأنا قاعد لا أعمل شيئا؟ وبالتالي هذا الإنسان قد يؤول به الأمر إلى نوع من اليأس والقنوط والقعود، حتى قد ينساق مع هذه الأعمال التي يعتبرها سيئة في النهاية، لأنه يأس منها وأصبح ينظر إلى يعني معاييره وإلى أفكاره على أنها خطأ. أو أن هذا الإنسان ربما يقوم بعمل يعتقد أنه سوف يعوض عن القعود الطويل وعن التأخير الطويل وعن التأخر، فيكون هذا العمل عملا غير مثمر، لأنه يسعى إلى حرق المراحل وتجاوز المسافات. إذن هذا معنى مهم، ألا وهو أن قيمة الهدوء عند الإنسان في مواجهة الأزمات، أزمات فردية أو أزمات جماعية أو أزمات أممية، أن هذا الهدوء ضروري لضبط العقل والتفكير والنظر السليم في الأمور، وهو لا يعني بحال من الأحوال التسليم بالخطأ، بل هو أول خطوة لمواجهة هذا الخطأ والسعي في إصلاحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التأسي بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.